بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. أي إخوان الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي سأنتظر فيه ما يصل إلي من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد ويوفق للصواب. وقبل أن أتلقى منكم شيئا من الأسئلة، أود أن أبين لإخواني جميعا بل للأمة على وجه العموم بل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن الرب الكريم سبحانه وتعالى حمل هذه الأمة المحمدية أمانة تبليغ رسالة الإسلام. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، ولا يجوز لأحد بحال أن يدين بغير دين الإسلام، ورب العالمين رضي لنا الإسلام دينا ونحن نرضى بما رضيه الله لنا. رب العباد أكمل لنا الدين ثم أخبر بعد أن أخبرنا بذلك أنه أتم علينا النعمة، ثم أخبرنا أيضا بأنه رضي لنا الإسلام دينا. هذا الدين، هذا الإسلام، يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحملوا هذا الدين إلى آفاق المعمورة. نحمد الله عز وجل أن حقق ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أنه لن يدع الله بيت حجر ولا مضر إلا أدخل الدين فيه، إلا أصبح لهذا الدين وجود. ولذلك أن توجه الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها سيجد نور الإسلام يشع في جنبات هذه الأرض، وسيجد من يرفع الأذان في هذه البلاد والديار، وسيجد القرآن موجودا بين الناس في هذه الديار. بل إنه لمن المستغرب، ولقد وقفت على ذلك واستمعت إلى نفر كثير في هذا الشأن، أن الاتحاد السوفيتي الذي هلك وانقضى وقضي عليه في نهاية القرن الماضي، الذي كان يحرم أصحابه أن توجد ورقة واحدة من كتاب الله تبارك وتعالى، لما قضي عليه وجدنا ورأينا وشاهدنا من آلاف من الرجال والنساء والشيوخ والأطفال الذين يحفظون كتاب الله سبحانه ويقرؤونه وعلى علم به، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى، لأن الله تعهد بذلك في كتابه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام في قرآنه: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال تعالى: والله غالب على أمره. ونحن نفرح بانتشار هذا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام رب العباد سبحانه أنزل عليه قوله، وأنا ذكرت لنا السلام وهو في القرآن لأنه أمر من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، قائلا له: ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. عموم الأمة مأمورة بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إلا فيما خصه الشرع بخصوصية له، ولذلك هو دعا إلى الله بس بشرط: بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا الأمر الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام موجه إلى كل من يستطيع أن يتمكن، ممن تمكن في تبليغ رسالة ربه، ممن تعلم العلم الشرعي أيا كانت جنسيته وأيا كان لونه وأيا كان لسانه وأيا كانت درجاته العلمية، هو داخل في هذا الأمر. قال رب العالمين في كتابه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله يعني لا أحسن قولا ممن تكلم بكلمة الحق داعيا فيها إلى الله تبارك وتعالى. القرآن لم يحدد نوعية المتحدث، لا شكله لا شهادته لا من أين تخرج ولا من أين حمل، وإنما أن يكون داعيا إلى الله، ليس داعيا إلى سلطان أو حزب أو جماعة أو هيئة أو ما إلى ذلك، وإنما دعوة متجردة لله وفي الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وتبع هذه الدعوة، أعني الداعي تبع دعوته إلى الله بعمل صالح، ليؤكد للناس أن أصحاب المنهج الذين يدعون إلى الله يقومون به، يقولون الحق وبه يعدلون ويحكمون وبه يعملون ويتمسكون. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين تحت مظلة الإسلام، ونحن أيضا لا نقبل سوى دين الإسلام، لا عندنا طرقية ولا مسميات غير شرعية مثلا، وإنما نفتخر أن نكون من أهل الإسلام، وسمانا ربنا بالمسلمين ورضي لنا ربنا سبحانه ذلك وسماكم مسلمين من قبل، فلا نقدم على اختيار الله تبارك وتعالى اختيار مسلمون وكفى، ثم متمسكون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أقول لدعاة الأمة وعلمائها ممن تعلم العلم الشرعي ودرسه على منهاج النبوة، قم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى كل مسؤول في موطنه أن يسهل له الطريق وأن ييسر له السبيل ليبلغ رسالة ربه ومولاه، وإلا إن عاقه أو وقف أمامه فهو مسؤول بين يدي الله عز وجل. للمسؤول أن يتحرى وأن يعرف من المتحدث، هل هو على منهج صحيح أم لا، له ذلك. ولكن إن تخرج العبد في مدرسة النبوة وتعلم القرآن والسنة ودرس على أئمة الإسلام، وجب على كل مسلم أن يقدمه داعيا إلى الله تبارك وتعالى، والذي يدل عليه ويرشد إليه وييسر السبيل له له أجر، لأن الدال على الخير كفاعله. ولذلك أنصح كل داعية إلى الله ممن تربى على منهاج النبوة أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعلى كل مسؤول في موقعه أن يتيح له المجال وأن ييسر له السبيل، طالما أنه لا يدعو إلى حزب أو هيئة أو جماعة أو تنظيم أو غير ذلك، وإنما يدعو لله، يدعو إلى الله، يعلم الناس دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأمة كلها بحاجة إلى ذلك. كم من أناس إخواني الكرام لا يعرف الواحد منهم كيف يتوضأ ولا كيف يصلي. تمام، اتصلت ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت كنت عايز استفسر بالنسبة لآية الكرسي، دي ممكن يتصلى بها في الركعة ولا لازم تكون أكثر من آية؟
يعني يكتفى بها فقط في الصلاة؟
ها؟
حاضر. حاضر.
في الركعة الواحدة يكتفى بها؟
حاضر، طيب حاضر.
شكرا.
شكرا. أقول كم من أناس ما تعلموا شيئا من العلم وبحاجة إلى من يدلهم على الله تبارك وتعالى. يا إخواني، لا أتي بشيء ولا أرجم الغيب، وإنما في جنوب بلادنا أناس كما سمعنا ربما لم يسمعوا باسم النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الأماكن حتى في جزيرة العرب، وقبل فترة ليست بالبعيدة أيضا ما كانوا يعرفون شيئا من الأحكام الشرعية، ولم تبلغهم أنوار النبوة التي يعرفون من خلالها كيف يتطهرون وكيف يصلون وكيف يصومون وكيف يزكون وكيف يعبدون الواحد الديان سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك أقول لكل مسؤول، ارحموا دين النبي عليه الصلاة والسلام، ارحموا هذه الأمة حتى يقوم أهل العلم الربانيين. هذا شرط، أن تكون يا أيها الداعي إلى الله على منهج صحيح، على عقيدة سليمة وسنة نبوية صحيحة، لا ترجو إلا وجه ربك ومولاك سبحانه وتعالى. أحسن كلمة أقولها في هذا المقام هو أن أردد قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. تدعو إلى الله فحسب. شوف رب العالمين لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة ونحن تبع وداخلون في هذا الأمر: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك قال الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ده طريقك منهجك، بس هذا المنهج ليس دعوة إلى شخصك ولا إلى نفسك ولا إلى هيئتك ولا إلى حزبك، وإنما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونحمد الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمعت، والله أنا كان والدي كان سايب لأختي مبلغ في دفتر توفير.
نعم.
تبع البوسطة.
نعم.
وبعدين إحنا دلوقتي عايزين، إحنا سحبناه وعايزين دلوقتي بالنسبة للي هي الفوائد اللي محطوطة عليه. احنا عايزين دلوقتي، انا عارفه ان احنا ما ينفعش نوجهها لها هي، بس دلوقتي انا بسال يعني دلوقتي في بنات يتامى كتير، وفي ناس الظروف الاقتصاديه بتاعتهم صعبه لدرجه ان في يعني اهالي بتفسخ الخطوبه او مثلا عقد القران بيتلغى بسبب موضوع ان ما فيش اموال يعني ان هم يجهزوا. فهل يمكن ان انا اوجهها في حاجه زي كده ولا لا؟
طيب حاضر ساجيبك. حاضر
ماشي.
حاضر
جزاكم الله كل خير.
وياكي. تابعي معي بارك الله فيك. في الحقيقة أتطلع إلى كل من آتاه الله عز وجل شيئا من العلم أن يدعو إلى الله ويفسح له المجال، وأبشره بقول النبي عليه بأمر النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، يعني ليتعلم شيء يبلغه للأمة يبلغه للناس. أبشره بقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأة سمع قالتي فوعاها فأداها كما سمعها. لما يصل يضع بالنظارة، بنظارة وجه، من يبلغه حديث أو آية أو كلمة فيدعو الناس إليها ويعلمهم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، هو سجود السهو بيبقى قبل السلام ولا بعد السلام؟
حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت. انا حاطه مبلغ في البوسطه يعني وكده. في ارباح بتحسب 1200 جنيه. دلوقتي انا هسحب الفلوس دي ومحتاجه لها قوي يعني. في المبلغ دوت الارباح ينفع ان انا اقعده وبعد كده كل شهر انا موظفه، كل شهر مثلا اطلع مثلا 100 جنيه يعني
بنية
اللي هي المبلغ
دويتي. يعني انت مقتنعة ان المبلغ ده حرام؟
ايوه انا عارفة ان الفلوس دي حرام.
طيب
بس حاضر. انا مزنوقة في المبلغ دويتي يعني مش هقدر ان انا استلفه من حد.
طيب حاضر.
شكرا
للشيخ. طيب سأبدأ الان في الاجابة عما ورد إلي من أسئلة، وأيضا أعلم إخواني المشاهدين بأنني جالس معكم خلال هذه الساعة لأتلقى إن شاء الله تعالى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات. أول سؤال ورد إلي في هذا اللقاء: آية الكرسي هل يكتفى بها في الركعة الواحدة في الصلاة؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقرأ بآية واحدة في الصلاة بعد قراءة فاتحة الكتاب، والله عز وجل لم يحدد في كتابه قدر القراءة، فاقرأوا ما تيسر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة أحيانا، وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني لا يطيل أحيانا أخرى صلوات الله وسلامه عليه، خاصة إذا لمس أن من خلفه يحتاج إلى لون من ألوان التخفيف. فآية الكرسي آية عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا حرج أن يقرأ الإنسان بهذه الآية، صلاته صحيحة. ولكن العبد عندما يقف بين يدي الله كلما أطال القراءة كان هذا أمر مستحسن له، بشرط ألا يشق ذلك إن كان إماما على المأمومين، ألا يشق ذلك على المأمومين. النبي عليه الصلاة والسلام كان كما ذكرت يقرأ بطوال السور أحيانا، وكان يقرأ بالسور المتوسطة في الطول أحيانا أخرى، وكان يقرأ بقصار السور أحيانا أخرى صلوات الله وسلامه عليه. وأرشد الأئمة من أما الناس فليخفف صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعني التخفيف أن ينقر الصلاة نقرا، ولكن الناس يختلفون فيما بينهم، بل إن الأئمة في مساجدهم قد يكون لكل واحد منهم هيئة أو منهج، فالبعض مثلا قد يؤخر إقامة الصلاة شيئا 5 دقائق مثلا أو 10 دقائق عن المسجد الذي بجواره، وتعلم الناس أو الحي الذي فيه المسجد ذلك وألفوا هذا وارتضوه فالحمد لله على ذلك. أيضا يطيل القراءة والناس وراءه تبع له وموافقون على ذلك، فهذا خير عظيم ونعمة جليلة أن يقف العبد بين يدي ربه ومولاه، ولكن لو اقتصر على آية واحدة من كتاب الله فصلاته بحمد الله تبارك وتعالى صحيحة. الأخت اللي بتسأل تقول بأن والدها رحمه الله ترك نصف مبلغ أو ترك مبلغا في دفتر توفير، تسأل عن الفوائد اللي هي تركت وتقول يعني ماذا نفعل فيها، واقترحت قالت ان في عندنا ايتام احيانا الفقراء يحتاجون اليه. اولا يا اخواني، المال الاموال الربوية لا خير فيها ولا بركة، قال رب العباد يمحق الله الربا ويربي الصدقات. النهاردة دار الافتاء المصرية من عقود مرت وانتهت افتت بحرمة هذه التعاملات وانها اموال ربوية، وبالتالي العلماء نظروا فيها لا يستفيد منها الإنسان حتى لا يأكل شيئا حراما. ولكن هي على كل حال جزاها الله خيرا، هم ليسوا بحاجة لهذا المال ولن يأخذوه، ولكن تقول كيف نتصرف فيه. احنا كنا عادة نقول يعني تصرف فيه في منافع كده، يسجد للسهو، يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم. ومما يدل على ذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما زاد في صلاته سلاما وانصرف من الرباعية بعد ركعتين، بدل ما يصلي الصلاة الرباعية 4 ركعات صلى 2 ركعات صلوات الله وسلامه عليه سهوا. لما جاء رجل قال له بذو اليدين وأعلم النبي عليه الصلاة والسلام وبأنه صلى 2 ركعات وبيسأله هل أنت نسيت ولا قصرت الصلاة؟ لا لم أنسى ولم تقصر، لا نسيت صليت 2 ركعات. فلما صام سأل الصحابة هل صحيح ما يقول هذا الرجل؟ فأخبروه بأنه نعم صحيح، فقام وأتى بالركعتين اللتين تركهما صلى الله عليه وسلم ثم سلم ثم سجد للسهو سجدتين صلوات الله وسلامه عليه. هنا أخذ العلماء من ذلك أن سجود السهو يكون بعد السلام إن كان السهو عبارة عن زيادة زادها المصلي نسيانا هنا تقول آيات الحجاب واضحة في القرآن الكريم، والخلاف الوحيد هو بين ارتداء الحجاب أو النقاب. تقول بعض الناس يجي ويقول الآية متروكة ويشكك الناس في الحجاب أصلا، أقول لمثل هذا اتق ربك ومولاك واعلم ما أمر الله به نساء النبي عليه الصلاة والسلام، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المؤمنات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أمر من الله عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. قال أهل العلم يعني تدني المرأة من على رأسها على وجهها لتستر نفسها، فإن لم ترى. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل
شيخ. والله حضرتك عايز نسأل بس سؤال.
تفضل.
هل يجوز استخدام الجن المسلم في الخير؟
استخدام الجن المسلم في
افعال الخير
في حاضر. حاضر
ماشي. سؤال اخر والله.
حاضر سأجيبك بارك الله فيك.
حضرتك لما بنروح مثلا نتوضا عزك الله بينزل من ذكري قطراتنا بعد الوضوء او في الصلاة احيانا، فهل يجوز فماذا افعل في هذه الحالة؟
احيانا ولا دائم؟
لا هو كثير متكرر.
يعني يشق عليك الوضوء؟
لا اتوضا عادي، بس في احيانا تنزل قطرات اثناء الوضوء او بعد الوضوء، واحيانا تنزل اثناء الصلاة.
ما هو احيانا يعني كما ذكرت. بالنسبة لهذا أيوة. الشأن لأن مسألة يعني دقيقة جدا للغاية، وبيترتب عليها قبول الصلاة من عدمه، لأن الطهارة شرط في الصلاة. ولذلك أقول لك وأنت معي بارك الله فيك، واعرف هذا الحكم بأن الأمر إن كان أحيانا نعم إن كان أحيانا كما ذكرت الآن فبارك الله فيك ولا تجد مشقة، فتطهر مرة أخرى وقف بين يدي الله وأنت مصلي. نعم. الأخ بلاد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شو حالك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الله يسلمك. لدي سؤالان.
اتفضل.
السؤال الأول، المراد بالرقيم في سورة الكهف.
المراد بإيه؟
بالرقيم في سورة الكهف.
بالرقيم. طيب حاضر.
السؤال الثاني.
تفضل. تفضل.
أنا أعمل في محل المواد الغذائية.
نعم.
وبعض من القادمين من خارج بلدنا الذين هم من المدخنين يأتون إلي في المحل ويسألونني عن محل لبيع الدخان، ولكنني أرد عليهم قائلا لا أعلم.
نعم.
لا علمي بأماكن هذه المحلات، فما حكم هذا شيخي؟
حاضر، جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
يا بارك الله فيك، جزاك الله خير. طيب أرجع بعد ذلك في أخونا اللي بيسأل استخدام الجن المسلم في أفعال الخير. الجن أمة من الأمم كما نحن أمة من الإنس، بارك الله فيك. ولا يوجد تعامل كما ذكر القرآن الكريم، أنه القرآن الكريم أخبر أن الجن يرانا ونحن لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ونحن نعتقد كما أخبرنا القرآن الكريم أن من الجن صالحين وغير صالحين، ومن الجن مسلمين ومن الجن كافرين. ومع كل ذلك ما في تعامل أو ارتباط بين تعامل الإنسان وبين الجن، لديت طبيعة وهيئة، والجن أيضا طبيعة وهيئة أخرى. في أصل النشأة والخلقة نحن نختلف عن الإنس والجن، وده مزلق خطير. هذا مزلق خطير، وقد يعني تسلل منه المنتفعون لكي يدعوا أنهم يتعاملون مع الجن، وأنهم يستخدمون الجن، وأن الجن يقوم لهم بما يأمرونه به من الإصلاح أو ما إلى ذلك. بارك الله فيكم إخواني جميعا، نحن عبيد لله تبارك وتعالى، ونلجأ إلى الله في كل أمر. لا نلجأ لا إلى الجن ولا إلى شيخ صالح ولا إلى ملك مقرب ولا غير ذلك. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه كانت واضحة في غاية الوضوح. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسأل إلا ربه، ولا يدعو إلا مولاه، ولا يتقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرعه ربه له في كتابه وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. طب أخذ هذا التسلسل معاد إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه حضرتك وصلت بس فضلت الشيخ من فضلك.
انا اسمعك اتفضلي اتكلمي الله يبارك فيك اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فضلت الشيخ ليه عند حضرتك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاولاني ان انا متزوجة ليا زوجي عنده 60 سنة ودلوقتي بيشتغل هو في قهوة وانا بس عايز اعرف يعني الفلوس اللي بياخدها من القهوة ديت يعني حلال ولا حرام؟
ليس له الا هذا العمل؟
لا حاليا لا.
وهل انت عندك مثلا مجال لان يكون لديك مال تنفقين منه؟
لا والله يا شيخ انا يعني عندي هو مبلغ بسيط جدا هتعطف طيب. بنك اسلام وكده.
طيب حاضر طيب حاضر.
السؤال الثاني لحضرتك
اتفضلي.
هو دلوقتي انا كنت حاطه فلوسي في بنك اسلامي فطلع لي ارباح على الفلوس يعني فعايز اعرف الفلوس ديت يعني حلال ولا حرام؟
طيب حاضر حاضر. أرجع لأخونا السائل عن مسألة استخدام الجن المسلم. نحن لسنا بحاجة إلى الجن ولا إلى غيره، وإن كان هناك خير سيقدمه الجن لك فاعلم أن هذا من طريق ربك ومولاك وهو الذي ساقه إليك، فأنت تطلب من الله تسأل رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن أدرك أيها الإنسان وأنت لا تشاهد الجن أن الجن هو الذي يخدمه وأنه هو الذي يقدم لك، هذه مسائل غيبية. وما سمي الجن جنا إلا لاستتاره عن الأعين. هو سمي الجن جن ليه؟ لأن كلمة جن مما هو مخفي لدى الإنسان لا يراه. ومنه مثلا يسمى الجنين جنينا لأنك لا تراه وفي بطن أمه، فسمي الجن لاستتاره جنا، فأنت لا تراه ولا تشاهده. والذي يدبر الأمر ويقضي الحاجات هو رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فأنت تسأل الله عز وجل، وإن وصلك من أي طريق بعد ذلك خير فاعلم أنه سبب أو وسيلة، ولكن الأمر كله لله تبارك وتعالى جل في علاه. ولعلي أجبت بعد كده أخونا على مسألة قطرات البول الذي تنزل منه أحيانا. الإنسان معلش يجد قد يجد شيء من المشقة أو التعب ولكن يحتاط لدينه، طالما ان الانسان يعني العلماء يقولون في مريض سلس البول اللي هو دائم ينزل منه البول دون ان يتحكم فيه، والفقهاء في مثل هذه الحالة وضعوا ضوابط وقواعد وشروط، قالوا انه لا يتوضأ الا بعد دخول الوقت، يعني يتطهر تماما ولا يتوضأ الا بعد دخول الوقت، فان توضأ بعد دخول الوقت ثم نزل منه ذلك فليصلي حتى لو نزل. ليه؟ لانه هو امر دائم، أمر دائم ويسمى عند الفقهاء بسلس البول. إنما لو كان أحيانا فعلى كل حال الإنسان يحتاط لدينه، وإن له شيء من المشقة في مثل ذلك إن نزل منه هذه القطرات بعد الوضوء في بعض الأحيان فليعد بعد ذلك ليطهر الثياب التي أصابها هذا البول ثم يتوضأ ثم يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الرقيم اللي هم أهل الكهف اللي رقموا أنفسهم في هذا الكهف ونزلوا فيه وأقاموا فيه كما ذكر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا جزاه الله خير أيضا ميلادي يسأل، والحقيقة أسأل الله له التوفيق والسداد. يقول بأنه يعمل في محل مواد غذائية، بعض المدخنين بيأتوا إليه ويسألونه عن محل بيبيع الدخان فيقول لا أعلم، ويعلم المحلات بجواره. جزاك الله خيرا على أنك لا تدل على هذا يعني الأمر اللي الشرع لا شك يحرمه لأنه لا ضرر ولا ضرار، ونحن نعلم أن التدخين في الحقيقة يضر بالصحة، بل إن الشركات التي تصنع هذا الدخان هي التي تذكر ذلك لعموم الناس، هي اللي بتقول لهم اللي ده مضر بالصحة وتحذر منه. وأقرأ وأنتم تقرؤون، هذا أمر معلوم للجميع، أن الوفيات بسبب التدخين تتجاوز الملايين سنويا، وبالتالي الإنسان يقضي على نفسه ويقضي على ماله ويؤثر على أولاده. الناس النهاردة أحيانا يمرون بظروف صعبة قاسية في الحياة وليس عندهم أموال، ومع ذلك ينفق الواحد منهم عشرات الجنيهات في التدخين في اليوم، أو مئات الجنيهات في الشهر، أو آلاف الجنيهات في العام، وأولاده بحاجة مسة إلى مثل ذلك. أنا أقول لك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على ما تفعل، ولكن أنت عندك مندوحة في أن تقول لا أعلم، أنت تعلم. فإذا جاءك من يسألك عن محل يبيع الدخان، قل اسأل في الخارج، أو اسأل غيري، أو ما إلى ذلك. وكان بعض يعني مما قرأته من سير السابقين الذين كانوا يتحرون الصدق، هذول أئمة، وهذا نسيت اسمه الآن، هو أحد أئمة التابعين، كان يجلس في بيته غالبا بعد العصر ليتعلم، ليقرأ القرآن، ليذاكر شيئا من العلم، ليذكر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. طلاب العلم عندهم حرص شديد على أن يأتي الواحد منهم إلى داره ويسأله كثيرا من الأسئلة، فكان طلاب العلم يقصدون هذا الإمام أو هذا العالم ويذهبون إلى بيته ليسألوه في بعض المسائل، هو في داخل البيت، فلما كان يدق الواحد منهم الباب ويسأل عنه، فيقول الذي يرد عليه اطلبه في المسجد سيصلي الفرض هناك، ما يقول له ولا هو موجود ولا غير موجود، ولكن يعني يعطيه هو توضيحا آخر، فلان موجود، نسأل مثلا محمد محمود صالح إبراهيم موجود في البيت، هو موجود، أنا لا أريد أن أعلم الناس بوجوده، ولأن هذا فيه مصلحة الله، وعلى كل حال للإنسان ألا يستجيب لمن طلبه أو دق عليه بابه، هذا أمر حتى مشروع كما في سورة النور، ولا أريد أن أزيد، ولكن لو كان هناك جواب فالإنسان لا يكذب بحال من الأحوال، وإنما يقول، هو كان يقول إذا سئل أي فلان موجود اطلبوه في المسجد. طب معنا سؤال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تكفي.
يا مرحبا.
كنت عاوز أسأل سؤال بس، هل البنجر لزكا؟ زراعة البنجر.
زراعة البنجر.
لزكا. والسؤال الثاني مياه الصرف.
نعم.
تصح للزراعة ولا ما تصحش؟
طيب حاضر.
ماشي. سلام.
بارك الله فيك. معنا سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كنت عايز أكلم الشيخ لو سمحت.
أسمعك، تفضلي.
طيب لو تكرمت، بنتي عايز تخرج مراخيرها، ده حرام ولا حلال؟
تخرج مع من؟
تخرم مراخيرها، ده حرام ولا حلال؟ ده اول سؤال.
نعم.
تاني سؤال، عندي ابن للاسف يعني بيعمل معاصي كتير، ولما بتخانق معاه بيزعل وبيغضب وبيتنرفز عليا جامد، ويقول لي الحق عليا، انا بقول لك طب اتعامل معاه ازاي؟ انا مش عارفه اتعامل معاه، ليه حضرتك تقول لي اتعامل معاه ازاي؟ وعندي سؤال تالت لو سمحت، انا ما بقدرش اجيب ميه على رجلي عشان عندي سكر ورجلي تعبانه، فبتشمم على رمل، يجوز ولا لا يجوز؟
القدم فقط،
القدم يعني بتوضى كلي والقدم بس، بدل عشان مش قادر اجيب عليه ميه بتشمم على الرمل.
هل اخبرك الاطباء بان فيه ضرر يلحقك اذا استخدمت الماء، ولا هذا من عندك؟
عشان عندي التهابات جامده في صوابعي من السكر، قالت لي ما تجيبيش عليها ميه يعني، بس في الحموم بس.
طب لو توضأتي ونشفتيها جففتيها على طول يؤثر؟
ما بملكش اجففها لانه ما بقدرش اوطي، فلازم يبقى عندي حد، وكتير ما بيبقاش عندي حد.
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بارك الله فيك،
جزاك الله
على قدر استطاعتك، ربنا يبارك فيك. حاضر. الحقيقة أنا كنت أتكلم يعني قبل أن أعود مرة أخرى إلى الجواب عن الأسئلة التي وردت إلي في مسألة الحجاب، والبعض يقول بإني يشكك فيه ويقول يعني لا لسنا بحاجة إلى ذلك أصلا. يا إخواني، نحن عموما دعاة إلى الله عز وجل، دعاة إلى الخير، نأمل ونتطلع إلى أن يكون المجتمع مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع تشيع بين جنباته يعني الأشياء السليمة الصحيحة، الوجه الحسن الذي يعني إذا رآه الناس يمشي على الأرض ويتمثل بالشرع ويقوم بالدين ينشرح صدره لذلك الفضيلة. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
يا مرحبا
حضرتك. انا من 10 رمضان وانا شفت حضرتك في مسجد التوحيد كتير قبل كده، وانا اسالك سؤال. انا انت جبت ست الجن ومش الجن دلوقتي. فانا انا دايما بقول بفضل الله ان قارين مؤمن مسلم واحد حافظ القران.
نعم.
بفضل الله اي مكان ادخله الحمد لله ربنا بيحفظ نظري بصري. اي عمل بعمله بفضل الله تعالى بتقي الله فيه. وهو القرين ده يجي لا اتقي الله دي خلي بالك وهتعمل دي غلط حتى لو في حاجه غلط يجي نبهني بيها كده. هل فعلا القرين ده مسلم واحد ان شاء الله
ان شاء الله تعالى؟ بس انت من ادراك ان القرين اللي بيكلمك بارك الله فيك.
طب يعني انا اي حاجه بص طول عمري
انت انت رجل مؤمن ونفسك ان شاء الله تكون مطمئنه وإن كانت وإن وقعت في الخير وكانت لوامة فنصحتك وبينت لك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حكم الشرع في لفظ وعلي الطلاق.
حاضر سأبينه. حاضر
ماشي.
يا مرحبا. فأنا أقول يا إخواني يعني لا أناقش الآن مسألة هل النقاب ولا الحجاب، ولأن المسألة مسألة النقاب أصلا يعني مختلف فيه، وللإنسان أن يأخذ بما يترجح لديه. يعني البعض يرجح أن النقاب فرض أو واجب، وبعض يرى بأنه فضيلة وليس كذلك. ولكن ما قال أحد أبدا بكشف العنق أو كشف الشعر أو ما إلى ذلك. العلماء اختلفوا فقط في الوجه والكفين، في الوجه والكفين. أما يجي إنسان يشكك حتى في مثل ذلك، ماذا يريد؟ يعني نريد مجتمع فوضوي يعني ترتكب فيه الفواحش والأثم والمنكرات؟ يا إخواني يضيق علينا بسبب معاصينا. نحن إذا عبدنا الله تبارك وتعالى واتقينا رب العباد فتح الله عز وجل لنا بركات من السماء ومن الأرض. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني احنا على الاقل نتمسك حتى بالاقوال التي نرى فيها يعني شيء من السعة عند اهل العلم. اما ان يترك الدين بالكلية فهذا مشكلة. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا.
انا عندي سؤالين بعد اذنك.
اتفضل.
دلوقتي هل يجوز ان انا اقول في المعاملة بيني وبين شخص يعني لما يسألني يقول لي أضمنك بي أو إيه الضمان أقول له الرسول هو الضامن؟
حاضر.
السؤال الثاني هل دعاء العاصي لا يستجاب؟ بمعنى أن لو واحد عاصي بيفعل ذنوب مثلا وبيقول لي يا رب توب علي من ذنب معين أو من الذنوب مثلا لكنه بيقع في المعاصي، فهل هذا ينطبق عليه الحديث اللي هو مثلا انه بيعرف بيفعل الذنوب ويعصي لا يستجاب له؟
اللي ايه؟ قاعد الحديث كده؟
يعني لا اللي اقصد يعني هل الدعاء العاصي هو دلوقتي مثلا ايه من شروط المجابه للدعاء او من شروط استجابه الدعاء؟
طيب.
ان الانسان يقلع عن الذنوب. طب دلوقتي انسان مثلا بيقع في الذنوب غصب عنه او احيانا بيقع في الذنوب لبعض الظروف.
نعم.
فهل الدعاء بتاعه يستجاب لو دعا؟
حاضر حاضر.
معلش بعد اذنك يا دكتور كنت عايز رقمك بس يعني.
طيب ان شاء الله رب انت اترك رقمك في الكنترول بس كده وانا بكلمك ان شاء الله. اترك رقمك في الكنترول الله يبارك فيك. طيب ارجع مرة اخرى الى ما لدي من اسئلة. الاخت جزاها الله خير تقول لها تزوجها زوجها عنده 60 سنة يعمل في مقهى فما حكم الاموال؟ انا سألتها هل عندكم شيء تستغنون به عن مثل ذلك؟ قالت لا يوجد عندنا. فعلى كل حال انتم انصحوا لله تبارك وتعالى انه يعمل في عمل يتقاضى منه اجرا سليما صحيحا لا يعني شبهة فيه ولا يكون قد اتى اليه من امور حتى على الاقل يعني فيها كثير من القول أو الكلام والشبهات وغير ذلك. ولكن هو واجب عليه أن يطعمكم، فأنت واجبك أن تنصحيه وتأكلي مما يأتي به ولا شيء عليك إن شاء الله. طب معنا سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
أيوة يا شيخ. إزيك يا دكتور؟
الله يسلمك.
في واحدة دلوقتي دكتور من 40 سنة كان جوزها بيشتغل في القطاع العام وخدت بعض الحاجات كده من الشركة زي صابون سائل وكوبايات وشميك وهي ما كانتش تعرف ان هو حرام واستغفرت ربها وتابت وهي حجته وبتعمل عمرة وبتطلع لله بس ده من العام ما تعرفش هي تتصرف فيه ازاي.
اه طيب حاضر سأجيبك حاضر. حاضر. الحقيقة أيضا عندي يعني سؤال مهم أود أن أنا أتكلم عنه بصورة سريعة. شخص يريد أن يتعلم العلم الشرعي، ما الكتب التي تنصحه بدراستها؟ يا إخواني كتاب الله عز وجل هو المقدم على غيره من الكتب. العبد يملأ جوفه بكلام ربه سبحانه وتعالى ومولاه ثم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام بما يتيسر من ذلك، بما يتيسر من ذلك. ثم يجب على العبد أن يتعلم من دينه ما تصح به عقيدته وتقبل به عبادته. العقيدة الحمد لله عقيدة أهل السنة والجماعة منشورة في القرآن الكريم والسنة النبوي وأئمة أهل العلم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورحمهم الله تبارك وتعالى كتبوها ونصوا عليها، وهي كتب يعني لو جينا للمتون مثلا لو متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية نافع جدا للغاية، لمعة الاعتقاد، غير ذلك من الكتب اللي هي سلكت منهج ومسلك أهل السنة والجماعة يستفاد منها ويقرأ منها ويتعلم منها. كذلك كتب الفقه يعني كتب من الكتب الفقه اليسيرة، وطبعا لا أستطيع أن أحدد هكذا على الملأ كتابا بعيني لأن كل إنسان له مستوى على قدر مستواه وعلى قدر ما يمكن أن يقرأ ويتعلم ويفقه ويفهم، ولكن يتعلم العلم الشرعي بالدليل حتى في مسائل الفقه. يعني ليه مسائل العبادات، مسائل العبادات وهذه فيها كتب مختصرة وفي كتب مطولة وما إلى ذلك، والإنسان يأخذ منها ما يتمكن أو ما يستطيع أن يقرأه أو ما يستطيع أن يفهمه. شرطي فيه الوحيد دون أن أحدد شيئا أن يكون هذا الكتاب قائم على الدليل، يعني يستدل على قوله بآية أو بحديث أو يذكر أقوال أهل الأئمة، أقوال الأئمة الأربعة مثلا أو ما إلى ذلك في المسألة. إنسان طبعا لن يتمكن من فعل ذلك يرجع إلى أحد العلماء الربانيين، يرجع إلى أحد العلماء الربانيين فيستفتيهم ويسألهم. هذه مسألة مهمة أردت أن أنبه عليها. الأخت أيضا السائلة اللي تكلم اللي سألت بأني يعني زوجها يعمل في مقهى، لا سؤال آخر، تقول يعني لي مال في بنك إسلامي والأرباح حلال أم حرام؟ إن كان بنك إسلامي كما تقولين وإن كان يعني الشكوك كثيرة جدا في والأقوال أو الكلام كثيرة جدا في مسائل تعاملات هذه البنوك، وبالتالي إن جزمتي وعرفتي طبيعة المعاملة من خلال أقوال أهل العلم المعتبرين وإن هي حلال خلاص حلال، ولكن إن كانت هناك شبهة واضطر الإنسان إلى أن يضع ماله في أفضل هذه البنوك التي يراها أنها تتعامل أو تتوافق في تعاملها مع ما أمكن مع الشرع، فليخرج يعني قدر زائد كده من الأرباح لله تبارك وتعالى يطهر بها ماله إن عرض عليه شيء من الحرام، وده كلام سبق أن ذكرته مرارا وتكرارا. أخونا بيسأل البنجر هل عليه زكاة؟ الحقيقة يا إخواني العلماء لما تكلموا على زكاة الخارج من الأرض كان في السابق الخارج من الأرض ده يعني يوزن ويكال ويدخر، ولذلك بعض الفقهاء قصر الزكاة على هذه الأصناف. الحقيقة علماء السياسة الشرعية علماء الفقه المحققين المدققين نظروا في مسألة الزكاة في عموما في كل ما يخرج من الأرض إن كثر طبعا ويعني بلغ يعني حد النصاب، فذهب أهل العلم إلى أن فيه زكاة، وأنا أرى بأن هذا الرأي وجيه. يعني البنجر فيه زكاة، النهاردة الخضروات اللي بتزرع أو الفواكه اللي بتزرع يخرج منها الزكاة رعاية لمصلحة الفقير، وإلا مثلا يجي واحد يزرع 100 فدان من البرتقال ويقول بأنه لا يدخر وبالتاء ولا يكال مثلا، ولا طالما لا يدخر ليس عليه زكاة، إذن بيحرم ويعني يزرع أطنان وتدخل إليه أموال كثيرة، والفقهاء الفقراء يحرمون من هذا. ولذلك أرى والله أعلم إن الرأي الذي أرجحه أن الخارج من الأرض، أن الذي يخرج من الأرض عليه زكاة، سواء كان مما يكال أو يدخر أو لا يدخر، زي الفراولة مثلا. النهاردة بعض الناس بتزرع عشرات الأفدنة من الفراولة، وأنا رأيت بعيني هذا في الأماكن الجديدة المستصلحة. فأمثال هؤلاء نقول لهم والله أنتم لا زكاة عليكم وسلمتم، لا والله، والله أعلم، نرى أن احنا لا نحرم الفقراء من مثل هذه الأموال، ونستند في هذا إلى قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، لأنه شيء خارج من الأرض، حتى يعني يستفيد الناس. وده في الحقيقة من المسائل الاجتهادية في وقتنا الحاضر، وقد ذهب فريق من أهل العلم إلى إخراج الزكاة في كل ذلك. ومن الذي يعني من الأمور التي أنبه إليها في هذا المقام، أن الخارج من الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان من يزرع تحت مطر السماء، يعني لا يصرف الزارع أو صاحب الزرع لا يصرف مالا على زرعه، في هذه الحالة يخرج زكاة العشر، عشر ما يخرج من الأرض. وإن كان يسقي هذا الزرع بكلفة ومؤونة، ويأتي به من النيل أو من الترع، عن طريق مثلا حيوانات ترفعه أو مكائن بكهرباء أو بطاريات أيضا تجذبه، فهذا يخرج نصف العشر. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيما سقت السماء العشر، يعني ما خرج من الأرض بسبب المطر النازل من السماء، هذا يخرج عشر الخارج زكاة لله تعالى. وما سقي بنطح، يعني ما خرج بآلة وكلفة ومؤونة من الترع ومن النيل، ما خرج بنطح ففيه نصف الايه، ففيه نصف العشر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تقول السائلة ابنتي تخرم أنفها، في الحقيقة هذا تشبه بأعداء الملة، هذه خلقة رب العباد خلق عليها، للإنسان يغير الخلقة التي خلقه رب العباد سبحانه وتعالى عليها، ولم يرد ذلك فيما أعلمه. وهذا فيه أيضا يعني أن الإنسان يؤثر على نفسه، يؤذي نفسه بمثل ذلك، ما يعلق في الأذن هذا وردت فيه يعني حديث ومعروف في القرط وما إلى ذلك ومعلوم من قبل. أما هذا فهو أمر حادث وافد على أمة الإسلام، فالإنسان يبتعد عن مثل ذلك. هذا شيء ثاني، أن إذا يعني فيه إن كانت المرأة ستخرج كاشفة عن وجهها، فيه لفت الأنظار إليها، والمرأة لا تخرج يعني بزي أو لباس أو بهيئة تلفت النظر إليها. تسأل أيضا السائلة تقول ابني يعمل المعاصي كثيرا، إذا كلمت رفع صوته علي ماذا أفعل معه؟ الحقيقة أولا الدعاء مهم جدا، الدعاء بإصلاح الأولاد والذرية أمر نافع ومفيد. نرفع كف الضراعة لله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يهدي ضل المسلمين، شباب المسلمين، فتيات المسلمين، وهذه مشكلة ليست عندك وحدك، فكم من شاب وفتاة يعني خاصة مع يعني المراحل العمرية الأولى اللي تقل عن 20 سنة وبعد 20 سنة، ربما يعني يعجب برأيه ويعجب بنفسه ويكون قرناء السوء يعني له أسوة وما إلى ذلك. فإحنا ندعو الله تبارك وتعالى أولا، ثانيا نهتم بالتربية في داخل البيت، التربية تكون بلون هادئ. أنا دائما أدعو إلى التربية بالعاطفة، يعني يشعر الذي نربيه بلون من ألوان العطف والحنان عليه، لا نرفع الصوت، لا نضرب بصورة يعني مؤلمة ومؤذية، أو لا يعني نؤثر في نفسه بأشياء وأشياء، لا نعالج النفسيات أيضا، ونحرص عند التوجيه أن يقع الكلام في موطن قلب المتحدث معه، سواء كان ابن أو بنت أو أخ أو أخت أو ما إلى ذلك. فنعالج هذه المسائل بالتربية الصحيحة. ثم بعد أطالب المسؤولين في التربية والتعليم أن يعتنوا بتربية الأبناء والبنات تربية إسلامية صحيحة على الخلق الفاضل، على الخلق الكريم، على الأخلاق الحسنة التي هي رمز ومظهر حسن للإسلام. يعني أكثر ما يوزن أو أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. الخلق ده يعني شيء عظيم جدا. شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول كلمة جميلة، يقول كلما زاد الإنسان في الخلق زاد عليك في الإيمان. ليزيد كده في الخلق بيزيد عليك في الإيمان. طيب بقي الدقائق، يعني آتي على بقية الأسئلة اللي عندي. قلت لهم محمد تقول حكم الشرعي في لفظي علي الطلاق، لا يجوز، لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، لا تحلفوا بآبائكم هكذا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، حديث عمر الخطاب في البخاري، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يحلف العبد بغير الله. بعدين الرجل اللي بيحلف بالطلاق بيوقع نفسه في إشكال، يوقع نفسه في إشكال، يعني قد تطلق زوجته بسبب مثل هذا اليمين، فليحذر العبد غاية الحذر في ذلك، ولا يحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فلا يحلف بالطلاق. هذا يعني من الأمور المنكرة التي نهى عنها الإسلام. يجوز أن أقول في معاملة بيني وبين شخص أقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضامن؟ يا أخي بارك الله فيك، الرسول صلوات الله وسلامه عليه انتقل من الحياة الدنيا إلى جوار ربه سبحانه وتعالى ومولاه، وهو لا يعلم الغيب في حياته، فمن أين أنت لك الآن أن تقول بأنه ضامن على معاملة هو لم يشاهدها ولم يعرف بها ولم يعملها ولم يرها صلوات الله وسلامه عليه؟ ولما تود أن تكلف نفسك نبيك صلى الله عليه وسلم هذا التكليف ولم يرد عنه شيء في ذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حيا الآن وجاء في معاملة قلت يضمن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمنك أو رغب في ذلك أو أراد ذلك لا بأس، أما وهو الآن في قبره صلوات الله وسلامه عليه وهو في أعلى عليين وهو الآن في حياة برزخية لا يعلمها إلا رب البرية سبحانه وتعالى، وقد أمرنا بالإكثار والصلاة من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. نصف دقيقة كده أعطونا الله يبارك فيكم. العاصي بل يجب عليه أن يدعو ربه، الإنسان لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. يعني أنا لما أعصي ربي بمعصية أقول يعني لا أدعو الله، من الذي طبعا يستجيب دعائي؟ من أدعو سوى ربي ومولاه ومولاي؟ فالعاصي مع ظلمه لنفسه والذنب الذي وقع منه عليه بل يجب عليه أن يدعو ربه ومولاه سبحانه وتعالى. إخواني آخر سؤال، المال العام، يعني رجل أو امرأة أخذت من المال العام من خلال شركة كانت تعمل فيها أو شركة تبيع بعض المواد وما إلى ذلك، والكلام ده قديم له 40 سنة كما ذكر. أولا العبد يتوب إلى ربه ومولاه من ذلك، ثانيا إن استطاع أن يورد هذا المال لجهة في الدولة رسمية يعني يعطي هذا المال يقدره، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقدره لتبرأ ذمته بذلك فليفعل. عنده شيء من المال يعني مقابل هذا ولم يزد فليتصدق به، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والقبول، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيب.